الحمد لله مكرمنا برسوله ومصطفاه وجاعله القدوة العظمى والنموذج الأكبر لأسرار الحياة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. وبعد، فإننا في تأمل سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما اتصل بها جينا على ملمح الأنوار من حياة أزواجه أمهاتنا أمهات كل مؤمن آمن بالله تبارك وتعالى أمومة ربانية قرآنية نتلوها بالنص الصريح. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وكان آخر من ذكرنا من أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين سيدتنا زينب بنت جحش عليها رضوان الله تبارك وتعالى، وكانت تفخر ببعض ما آتاه الله من خصوصيات وحق لها، أنها ابنة عمته صلى الله عليه وسلم، وأن الذي زوجها له الله جل جلاله كما سنذكر ذلك. وجاء عنها قولها في هذا: إني والله ما أنا كإحدى نسائك، ليست امرأة من نسائك إلا زوجها أبوها أو أخوها أو أهلها غيري، زوجنيك الله من السماء. هكذا روى ابن حجر في الإصابة. بل وعن عاصم الأحول أن رجلا من بني أسد فأخر رجلا آخر، فقال الرجل الأسدي: هل منكم امرأة زوجها الله من فوق سبع سماوات؟ فكان فخر بني أسد في أم المؤمنين زينب عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يوما كما جاء أيضا في الإصابة لابن حجر يقسم عليه الصلاة والسلام بعدما أفاء الله عليه في رهط من المهاجرين، فتكلمت السيدة زينب فانتهرها سيدنا عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلي عنها يا عمر فإنها أواها. قال الرجل: يا رسول الله ما الأواه؟ قال: المتخشع المتضرع، وهو الوصف الذي وصف الله به الخليل إبراهيم: إن إبراهيم الأواه حليم. وقال النبي في زينب: إنها أواها. وقال في ذي البجادين: لا ولكنه أواه رضي الله عنه. وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين من غزواته: خيبر والطائف. أما في حجة الوداع فقد أخرج أمهات المؤمنين كلهن عليهن رضوان الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليهم أجمعين. في أوصافها وخصوصياتها ما كان يذكرنها أمهات المؤمنين، كمثل السيدة عائشة وأم سلمة يصفن زينب بنت جحش عليها رضوان الله. في هذا تربية نبوية لأمهات المؤمنين وأسر المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن تعرف كل لذي الفضل عامة فضله. وما كان أيضا من براتها التي ترتكز طبيعتها على الإغضاء من حقهن أن يذكرن فضل بعضهن البعض عليهن رضوان الله. وهذا المنقول عنهن. الله الله، ففي الصحيحين عندنا في حديث الإفك أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لما استام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر زينب بنت جحش ويقول لها ما رأيتي وما علمتي وما رأيتي، قالت وكانت هذه زينب تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند رسول الله، قالت عصمها الله بالورع، عصمها الله بالورع، امرأة ورعة. لما جاء حديث الإفك وتكلم المرجفون والمنافقون استشار النبي سيدتنا زينب، زينب تساميها، قالت فقالت له يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا، يعني ما يحوم حول عائشة ريب ولا شك أقط رضي الله عنهم. ها تقول السيدة عائشة فعصمها الله بالورع. وهكذا جاء في صحيح الإمام مسلم أن سيدتنا عائشة تقول أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول ولم أرى قط امرأة خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى. تقول ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيعة، المجد يعتريها شيء من الحدة والغضب في الموقف ثم ترجع بسرعة. وهكذا وصف أمهات المؤمنين لبعضهم. تقول عن السيدة زينب التي كانت تساميها في المنزل عند رسول الله لما أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب إلى الله تعالى، فكانت تشتغل وتتحرك من أجل الصدقة عليها رضوان الله، تركت راحتها وأكدت نفسها لا لتطعم ولا لتشرب ولا لتتنعم بشيء لكن لتتصدق، فكان محبب إليها فعل المعروف فعل الخير. فليسمع هذا رجالنا ونساؤنا وليكن عندهم كريم عزم وصدق وهمة ووجهة أن ينالوا المكارم وأن يأخذوا نصيبهم من الشيم الشريفة. وتقول أيضا السيدة عائشة يرحم الله زينب بنت جحش أنها ماتت قبل أول من لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد نالت في هذه الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف، إن الله زوجها نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا ونطق به القرآن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن حوله اسرعكن بي لحوقا أطولكن باعا، قالت فبشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرعة لحوقها به وهي زوجته في الجنة، اسرعكن لحوقا بي يعني تتصل به وترتبط به، ولهذا تقول السيدة عائشة وهي زوجته في الجنة بشرها بأنها أول نساء لحوقا به. الله. وهكذا عند وفاتها عليه رحمة الله كانت السيدة عائشة تبكي كثير تذكر زينب وترحم عليه، فقيل لها يا عائشة في بعض ذلك، قالت كانت امرأة صالحة. تقول الراوية قلت يا خالة أي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت آثر عنده، قالت ما كنت أستكثره ولقد كانت زينب بنت جحش وأم سلمة لهما عنده مكان، قالت وكانت أحب نساء إلي فيما أحسب بعدي، أم سلمة وزينب بنت جحش عليهن رضوان الله أجمعين. الله أكبر. وهكذا تذكرها أم سلمة بعد وفاتها فتترحم عليها وتذكر من صفاتها ويتكرر ذلك منهن عليهن رضوان الله. وتقول قالت زينب مرة إني والله ما أنا كأحد من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه زوجهن بالمهور وزوجهن الأولياء، وزوجني الله رسوله وأنزل في الكتاب يقرأ به المسلمون لا يبدل ولا يغير. الله أكبر. قالت أم سلمة عن سيدتنا زينب بنت جحش، وكانت امرأة صالحة صوامة قوامة صنعة، يعني تصنع يعمل ويد تحترف صنعة، تتصدق بذلك كله على المساكين. وهكذا يقول الحكماء كما قال الإمام العارف بالله الإمام الحداد: إن أدل دليل على كمال عقل الرجل ثناء على أقرانه، وإن الإنصاف وقول الحق في صفات الناس أمر مهم، والمجازفة بنسبة الناس إلى ما ليس عندهم ولو كان خيرا خطأ ويحاسب عليه الإنسان. ولهذا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلموا بما يظنون ويعتقدون أن يقول: أحسبه كذلك، أحسبه لا أزكي على الله أحدا. وهكذا ومن باب أولى أن يذكر شيئا من عيبه ولو كان العيب فيه فذلك محرم أصلا، وقليل من الناس من يضبط نفسه بميزان التقوى في ذكره للناس وأخبار الناس وأوصاف الناس. فيجب أن نتعلم شيئا من هذا ولا ننساق مع العادة والعرف وعادة المجتمع وعادات بعض الدوائر وبعض الأندية وغيرها، يتعلمون أما المنافقات والمحاباة والمدح بغير حق والمجاملة الزائدة، وإما يبحثون عن بعض عيوب بعضهم البعض أو يسبون الإنسان بما هو فيه أو بما ليس فيه، وكله حرام وكله من الفسوق والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا فينبغي نعود ذلك أبناءنا من الصغر أن يذكروا الصفات الحميدة لبعض البعض فيما علموا وتيقنوا، وأن يرتفعوا عن ذكر العيوب ويتنزهوا عنها بالتعويدهم وزجرهم عن ذكر عيوب بعضهم البعض. ثبتنا الله على ما يحب منا. ومما وكان من الحدة التي أشارت إليها السيدة عائشة، جاءتها وهم في حجة الوداع فكانت سبب هجر النبي لها، فمع مكانتها ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها هجرها بقية الحجة محرم وصفر، ثم في ربيع الأول رجع إلى عندها ودخل عليها، وذلك لنطقها على الأخرى بكلمتين أمسكها النبي صلى الله عليه وسلم ليؤدب به الأمة ألا يتكلم بعضهم على بعض، وكونه جاء من وسط البيت القريم وفي مدمن فعظم الأمر فيه، فطال الهجر هذا كله في غاية من التأديب ولا أشق من ذلك. ولا شك أن السيدة إنما لو كانت ضربت بالسياط كان أخف عليها من هذا الهجر النبوي. فتقول إذن السيدة عائشة: إن بعيرا لصفية كان اعتل في حجة الوداع، وعند زينب فضل من الإبل زايد في إبل زايدة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب: إن بعير صفية قد اعتل أصابته علة، فلو أنك أعطيتها بعيرا. صادف حالة الحدة عنده الغضب، قالت: أنا أعطي تلك اليهودية؟ نعم، أباها يهود وقومها كان يهود، لكن آمنت بالله ورسوله ودخلت وصارت مؤمنين، ما لا أحد يعيرها بذلك ولا حق لأحد. بل علمها صلى الله عليه وسلم أن تسكت أفواه التطاول عليها بأن تقول: من النساء أبوها نبي وعمها نبي وزوجها نبي؟ قال: إن أباك هارون، أنا من ذرية سيدنا هارون بن عمران، عمك موسى وأنا زوجك. قال: فأبوها هارون نبي وعمها موسى نبي وزوجها محمد سيد الأنبياء صلى الله عليه وعليهم أجمعين. فلما قالت السيدة زينب هكذا عاقبها صلى الله عليه وسلم فأعرض عن تركها، ثم لم يدخل عليها ولم يقربها بقية ذي الحجة ومحرم وصفر، حتى أنه بعد رجوعها إلى المدينة وظنت أنه لا يرضى عنها رفعت سريرها متظن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليها، وهكذا حتى قالت فإذا أنا بظله يومان بنصف النهار، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال فأعادت سريرها ومتاعها في مكانه ليتوفى وهو راض عنهن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكانت من أمهات المؤمنين التي لازمن الحجرة بعد وفاة النبي ولم تسافر إلى أي مكان ولا إلى حج ولا غير ذلك، وأخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر، ها؟ فكانت لا تذهب لحج ولا لغيره، ومثلها سودة، فلازمن المسكن سودة وزينب، وكانتا تقولان والله لا تحركنا دابة بعد إذ سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ففهمنا من هذا ملازمة، وفهم بعض أمهات المؤمنين أن لا يخرجن لغير مهمة ولا ضرورة ولا حاجة عليها رضوان الله. وقد رويت عنها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يروي عنها ابن أخيها محمد بن عبد الله بن جحش، وروت عنها أم المؤمنين أم حبيبة بن رملة بنت أبي سفيان، وروت عنها زينب بنت أبي سلمة، وهؤلاء كلهم من الصحابة رووا عنها، وكلثوم بنت المصطلب وغير هؤلاء ممن كانوا يروون عنها. ذكر الذهبي في سير إعلام نبلاء أن لزينب 11 حديث، وأن الصحيحين اتفقا على حديثين لها. وتميزت بالرغبة القوية في الإعطاء والبذل والصدقة، وقوي فيها وصف الزهد والتسامي عن الدنيا وما فيها عليها الرضوان. جاءنا في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقم بي أو الحاقم بي أطولكن يدا، قالت فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا، قالت فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. يعني وما مراد النبي طول الحجم اليد ولكن الإنفاق والعطاء. وهكذا جاء في المستدرك على زين أيضا عن عائشة قال صلى الله عليه وسلم لأزواجه أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، قالت عائشة فكنا إذا اجتمعنا في بيتي إحدانا بعد وفاة صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا في جدار نتطاول، تقول من أطول يد، فلم نزال نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش. زينب كانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا من جهة الجسم اليد، فعرفنا تقول حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة. قالت وكانت زينب امرأة صناعة اليد، فكانت تدبى وتخرز وتتصدق في سبيل الله عز وجل رضي الله عنها. الله الله. في أواخر سنيها في سنة 20 كثر المال الذي يأتي من الخراج وغيره فيقسم، ومنه ما يعطى لأمهات المؤمنين. فتقول برزة بنت رافع لما خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لها، فلما أدخلوا عليها قالت غفر الله لعمر غيري من أخواتي كان أقوى على قسم هذا مني، ظنت هذا حق أمهات المؤمنين كلهم، قالوا هذا كله لك هذا نصيبك بس قد مقسم، ما طلب منك يا مؤمنين تقسمي إلا هذا الذي يخصك أنت. قالت سبحان الله، واستثرت منه بثوب، وقالت صبوه واطرحوه واطرحوا عليه ثوبا، طرحوه حطوا عليه ثوب. قالت صاحبتها عندها أدخلي يدك فقبضي منه قبضة، فذهبي بها إلى بني فلان وبني فلان وبني فلان، تأخذ قبضات من رحمها وأيتامها وصدقت صدقت صدقت حتى بقيت حتى الثوب ودي ما تشوفها ما تشطط قداها تغطوها بثوب تقول قبضي من تحت الثوب وخرجي وهي استترت بثوب أول ما يصبونها وقالت حطوا عليها ثوب حطوا عليها الثوب قالت تقول مخرجوا من تحت الثوب ما ألقت ببصرها إليها الله فما أعجب شانها في حسن الأدب مع الله ومن يكون مثلها في أدبي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بأزواجنا الدنيا رضي الله عن زينب أيوة قالت بقية تحت الثوب قلت برزة بنت رافع يقول غفر الله لك يا أم المؤمنين والله لقد كان لنا في هذا حق قعدنا قسم قزته اليوم ولا تعطينا احنا شيء قالت فلكم ما تحت الثوب الباقي تحت الثوب خذوا فوجدنا 85 درهم قالت ثم رفعت يدها إلى السماء زينب تقول اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا خلاص لما فتحت الدنيا على الناس الحين بدأ بتبدأ الفتنة خلاص خذني ما عاد أبقى فماتت في نفس العام قبل أن يأتي العام الثاني الذي يقسم فيه وهكذا يقول محمد بن كعب كان عطاء زينب بنت جحش 12,000 درهم وهذه اللي بقيت منها 85 درهم 12,000 درهم قسمتها في نفس الوقت قال ولم تأخذه إلا عاما واحدا حمل إليها 12,000 درهم فجعلت تقول اللهم لا يدركني قابل هذا المال فإنه فتنة لرسوخ الزهد في قلبها رضي الله عنها ثم قسمته في أهل رحمها وفي أهل الحاجة حتى أتت عليه فبلغ عمر ذلك قالوا 12,000 اللي أرسلتها لزينب والعدمين أشياء قسمته فقال هذه امرأة يراد بها خير فوقف على بابها وأرسل بالسلام وقال قد بلغنا ما فرقتي فأرسل إليها ب1,000 درهم أخرى يستنفقها مشان تنفقها على نفسه فسلكت بحما سلك الله والطريق الأول نفسه صلحت بال1,000 كما صلحت بال12,000 فكانت أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا بما عاد جاءت السنة الثانية للعطاء إلا وهي في قبرها فتوفيت 20 لا إله إلا الله وهي ابنة 54 سنة عليها رضوان الله تبارك وتعالى تقول أم عكاشة بنت محسن لما سئلت كم بلغت زينب بنت جحش يوم توفيت قالت قدمنا المدينة للهجرة وهي بنت 34 سنة وتوفيت 20 وهي ابنة 54 سنة كما جاء في المستدرك عمر بن عثمان يحكي عن عثمان يقول كان أبي يقول توفيت زينب بنت جحش وهي ابنة 53 سنة عليها رضوان الله يقول القاسم بن محمد أن السيدة زينب قالت حين حضرتها الوفاة إني قد أعددت كفني في هذا استعدادهم للموت وتوقعهم نزوله أي وقت وهذه علامة حياة القلب ويقظة القلب والحق تعالى يعاقب ويعاتب أرباب العذاب في الآخرة يقول بما نسيتم لقاء يومكم هذا فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا فنسيان الموت والتشاغل عنه علامة موت القلب والغفلة عن الله والبعد والعياذ بالله تعالى أعدت لها كفن تقول وإن عمر سيبعث إلي بكفن تعرف من عادته وترتيبه لما تتب يرسل كفن قالت فتصدقوا بأحدهما وإن استطعتم أن تتصدقوا بحقوي ففعلوا قالت حقي الحزام تصدقوا ما تبقوا شيء متعلق بي الله يرضى عنها لا إله إلا الله قال وبعث عمر عند وفاتها ب5 أثواب يتخيرها ثوبا ثوبا لتكفن فيها قال وتصدقت عنها أختها حمنة بنت جحش بكفنها الذي عدته وأخذت كفن أمير المؤمنين كما أوصتها أختها رضي الله عنه الله الله يقول كما جاء في المستدرك عند الحاكم محمد بن إبراهيم بن الحارثيم يقول إن أوصت زينب بن جحش أن تحمل على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها تتبرك بهذا السرير ورجاء أن تتصل بصاحبه. الله الله. وأوصت كذلك ألا تتبع بنار كما هو السنة. الله. ولما توفيت قالوا من ينزلها في قبرها؟ قالوا من كان يدخل عليها في حياتها، يعني محارمها، هذا من محارمها ينزلونها القبر. وهكذا صلى عليها سيدنا عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، احفر لها بالبقيع ونقل اللبن من موضع بعيد وضع عند القبر. كان يوم صايف، مر سيدنا عمر الحفارين يحفرون قبر زينب، حر في وقت حر شديد، قال لو أني ضربت عليهم فسطاطا خيمة منشان تظللهم. يقول وكان أول فسطاط ضرب على قبر بالبقيع. وهكذا ثم إن سيدنا عثمان في أيام خلافته قال رأيت يوم، يقول اسمه من ثعلبة بن أبي مالك، رأيت يوم مات الحكم بن أبي العاص في خلافة عثمان ضرب على قبر فسطاط في يوم صيف مشان يستظلوا اللي يدفنون واللي يزم. فتقلم الناس فأكثروا في الفسطاط، إيش هذا فسطاط وسط المقبرة وشيء من ذا الكلام. قال عثمان رضي عنه ما أسرع الناس إلى الشر وأشبه بعضهم ببعض، أنشد الله من حضر نشدتي، هل علمتم عمر بن الخطاب ضرب على قبر زينب بنت جحش فسطاط؟ قالوا نعم. قال هل سمعتم عائبا؟ قالوا لا، ما حد عاب على عمر فعلته. قال ايش في كلام الناس هذا يقولوا ما يقولون؟ قد فعلها عمر بن الخطاب ولمكانته وهيبته ما قدر احد يتكلم. وهكذا. ويقول عبد الله بن ابي سعيد رايت ابا احمد بن جحش أخوة سيدتنا زينب يحمل سرير زينب وهو مكفوف ويبكي. قال وأسمع عمر أقول يا أبا أحمد تنحى عن السرير لا يعنتك الناس على سريرها. فقال قال أبو أحمد هذه التي نلنا بها كل خير، أن أختنا أدخلت علينا الخير، صاهرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجاءت لنا بركات وخيرات كثير، وإن هذا يبرد حر ما أجدت صالي لمسي لسريرها وحملي. قال يبرد حر ما يعني من ألم فراقها. قال إلزم إلزم. قال سيدنا عمر على رسلك تمشي. وهكذا. لا إله إلا الله. لما حملت إلى قبرها بعد ما صلى عليها سيدنا عمر قام سيدنا عمر بن الخطاب على قبرها فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إني أرسلت إلى النسوة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين مرضت هذه المرأة أن من يمرضها ويقوم عليها، فأرسلنا نحن أمهاتهم يقولون خلها علينا نحن بن نقوم بتمريضها ونتناوب على خدمتها عليهم رضوان الله. وقد اجتمع يوم من الأيام وتذكر أي حياة النبي وقلنا إنه كان يحصل بيننا ما يحصل بين ضرات الرجل واحد، الفتباكين وتسامحن وتصافحن رضي الله عنهم. فلما مر يقول سيدنا عمر أرسلت إلى هؤلاء النسوة أمهات المؤمنين فقلت من يمرض هذه المرأة؟ قلنا نحن. فرأيت أن قد صدقن. قال ثم أرسلت إليهن حين قبضت من يغسلها ويحنطها ويكفينها؟ فأرسلنا نحن. فرأيت أن قد صدقن. قال ثم أرسلت إليهن من يدخلها قبرها؟ فأرسلنا من كان يحل له الولوج عليها في حياتها. هذا شغل أرحامها ومحارمها هم اللي يدخلونها قبر. قال فرأيت أن قد صدقن. فاعتزلوا هنا سبعدوا من عند القبر، فاعتزلوا أيها الناس فنحاهم عن قبرها. ثم جاء أقاربها ومحارمها وحملوها وأدخلوها القبر. قال وكان عمر يعجبه أن يكون هو من يدخلها قبرها لو كان ذلك ممكنا. وهكذا. لا إله إلا الله. يقول عبد الله بن عامر بن ربيعة رأيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى على زينب بنت جحش سنة 20 في يوم من صائف، ورأيت ثوبا مدى على قبره. وعمر هناك ومعه أبو أحمد ذهب البصر جالس على شفير القبر، وعمر بن الخطاب قائم على رجليه، والأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمين على أرجلهم يودعون أمهم، يودعون أمهم أم المؤمنين. فلصلتها بالنبي جاء كبار الصحابة كلهم حضروا وشيعوا، صلوا عليها وشيعوها وحضروا دفنها في بقيع الغرقد عليها رضوان الله تبارك وتعالى. ومن اللي دخل؟ يقول محمد بن عبد الله بن جحش بن أخيه، أسامة وعبد الله بن أبي أحمد بن جحش، محمد بن طلحة بن عبيد الله لأن أمه حمنة أختها فهو ابن أختها، ونزلوا في قبر زينب بنت جحش عليها رضوان الله تبارك وتعالى. الله أكبر. يقول عمر بن عثمان الجحشي عن أبيه يقول ما تركت زينب بنت جحش دينارا ولا درهما، كانت تتصدق بكل ما قدرت عليه، وكانت مأوى المساكين. قالت عمرة سمعت عائشة تقول ذهبت حميدة متعبدة مفزع اليتامى والأرامل. ها، فهذا كانوا كلامهن عن سيدتنا زينب عليها رضوان الله تعالى. ثم جاءت غزوة بني المصطلق، وخرج النبي في السنة الخامسة، ورجعوا من الغزوة ومعهم سبايا كثير، ومنهن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث، فكانت هي التي تزوجها بعد سيدتنا زينب بنت جحش. جويرية بنت الحارث عليه رضوان الله كانت تسمى برة، والناس يقولوا تمدح نفسها، وغير النبي اسمها، وكان ما يحب أن يقال خرج من عند برة، فسماها جويرية. فهذه الخزاعية المصطلقية كانت متزوجة في قومها قبل أن يسبوا، وقتل زوجها في يوم المريسيع في المعركة، وخرجت في سهم ثابت بن قيس، خرجت في سهم ثابت بن قيس كانت عنده أو ابن عملة، ثم كاتبته على نفسها، فأي تأتي له بمبلغ مقابل عتقها، وكانت شريفة في قومها، وأبوها من رؤساء بني المصطلق. فوصلت تدور لتجمع ما تستعين به على كتابتها، كان ذلك فكلمت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني وقعت في سهم فلان ابن فلان وإني كاتبته، وأريد أن تعاونني على الكتابة، جيت أستعينك على كتابتي. فقال صلى الله عليه وسلم إن رأيت خيرا من ذلك أسلم عنك كل الكتابة وأتزوجك. وكانت قد رأت رؤيا قبل ما يجي النبي لبن المصطلق تبشرها بمثل هذا الخير. ها، فلما قال صلى الله عليه وسلم ذلك قالت نعم يا رسول الله هذا أحسن، فأدى عنها كتابتها فعتقت فتزوجها. قال قد فعلت تزوج. فجاء أبوها بعد ذلك ويخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إنها يعني ذات شرف ومكانة في قومها، وأنها ما يصلح أن تكون أسيرة ولا في ملك غيرها. فيقول فخاطب النبي إن بنتي لا يشبه مثلها فخلي سبيلها فأنا أكرم من ذاك. قال رأيت إن خيرتها أليس قد أحسنت؟ قال بلى وأديت ما عليك. خلاص. قال فأتاه أبوها فذكر لها ذلك، قال اسمعي إن هذا الرجل قد خيرك فلا تفضحينا. قالت فإني قد اخترت رسول الله مباشرة. ها قد والله فضحتنا. قالت لا، وكان أبوها سيد مطاع في قومه. ثم قدم على النبي فأسلم. وتقول السيدة إنها لما تزوجها صلى الله عليه وسلم قالت ما كلمته في قومي قط، ولكن درس الصحابة أنه تزوجني، فكل من عنده أحد من سبايا بني المصطلق أعتقوه. فقالوا كانت كثيرة البركة على قومه وأدخلت على قومه خير، فكان الصحابة يقولون خلاص هؤلاء أصهار رسول الله، فأعتقوا من عندهم من بني المصطلق وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تقول السيدة عائشة خرج الخبر إلى الناس أن صام تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم. قالت فلقد اعتقى بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق. قالت فما أعلم امرأة، تقول سيدة عائشة ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. زواج هذا فك على قومها واعتقت 100 مرأة خرجت من بسبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة جويرية عليها رضوان الله تعالى. لا إله إلا الله. وأعطاها صداقها و اسمه ولم يبقى أحد، فإن من سبق وقد افتدوهم قومهم ورجعوا إلى بن المصطلق سبق، ومن بقي بمجرد زواج النبي بالسيدة جويرية. بعد تقول فما بقيت مرأة من بن المصطلق في المدينة قط، كلهم رجعوا إلى ديارهم وإلى عند أهليهم. تقول سيدتنا جويرية هذه قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عندنا بن المصطلق لما جاء خرج في الغزو، قال قبل 3 ليالي رأيت كأن القمر أقبل من يثرب حتى وقع في حجري، فكرهت أن أخبر بها أحدا من الناس حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فلما سبينا خنف سبي رجوت الرؤيا، قلت إن ظاهر شيلي حظ بيقالي وخير كبير، قتل زوجها وسبيت وانقضت عدتها، وكاتبت الذي وقعت في سهمه، فكان الحظ لها يتابعها والرؤيا حقها تحققت التي رأتها. قالت فلما اعتقني وتزوجني والله ما كلمته في قومي حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم، ثم شعرت إلا بجارية من بنات عمي خبرتنا خبر، تعالي سمعي جاي جويرة شوفي إيش الخبر إيش الخبر. قالت أصبح الناس في المدينة يتحدثون أن رسول تزوجك، فكل من مع أحد منا بن المصطلق أطلقهم، فكلهم أعتقوهم وتفرحت حمد الله عز وجل وحقق الله لها الرؤيا عليها رضوان الله تبارك وتعالى. بقي لها بعض أخبار مع رسول الله في حياته، ثم بعد وفاته تأتينا إن شاء الله في ذكر أخبار هؤلاء الطيبات. وإذا كان الرحمن يقول في كتابه طيبات للطيبين والطيبات للطيبين والطيبون، فما رأينا هؤلاء لزوج لأحد أطيب من زوج هؤلاء، فهؤلاء زوجهن أطيب الطيبين، فحق أن يكن من أطيب الطيبات، فإن الله لا يرضى الخبيث للطيب أبدا، ولا يرضى للطيب إلا طيب، فهؤلاء هن من أطيب الطيبات، فزوجهن أطيب الطيبين في الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا محبتهم واحشرنا في زمرتهم، وانظر بهم إلى ديارنا وأسرنا وما فيها، وقم فيها الأخلاق والاتباع لحبيبك يا خلاق. اللهم وحنن روحه علينا وعطف قلبه، احشرنا جميعا في زمرته وأنت راض عنا، من حضر ومن يسمع اجعلنا في زمرة المشفع، ونرقى إلى المقام الأرفع ونجتمع معه خير مجتمع في دار الكرامة وفردوسك الأعلى، وأنت راض عنا يا أكرم من يسمع. اسمع دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ولبي نداءنا وهب لنا فوق ما رجونا منك يا ذا العطاء الذي لا يحد والجود الذي لا يعد. لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد. بحق محمد احشرنا مع محمد واجعلنا في أهل متابعته ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.